قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. لنربط هذا الكلام بالدرس السابق، نقرأ قوله في صفحة 448: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ثم قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هكذا من باب ربط الدرس السابق باللاحق. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قول الإمام: والأمن والإياس ينقلان عن الملة، أي يكونان سببا للخروج من الإسلام أحيانا، وليس معنى ذلك مجرد اليأس إذا غلب على الإنسان شدة الخوف واسترسل مع نفسه الأمارة بالسوء، ربما يصل إلى درجة إساءة الظن بالله تعالى والجزم على أن الله لا يغفر له لأن ذنوبه كثيرة وخطيرة وأنه أسرف كثيرا، ويعرض عن الله ولا يرجو في رحمة الله ويقطع عن العمل والخدمة. من هنا ينقل اليأس والإياس، اليأس والقنوط ينقلان الإنسان عن الملة. كذلك الأمن قد يؤدي إلى الغرور، الأمن من مكر الله، يأمن مكر الله ويقطع لنفسه أنه مع السابقين الأولين من أهل الجنة، ولا يبالي بما يقترف ويأتي، ويؤدي هذا في النهاية إلى الخروج من الإسلام. الطريقة المثلى الصحيحة أن يسير الإنسان إلى الله بين الخوف والرجاء كما سيأتي تفسير ذلك. يجب أن يكون العبد خائفا راجيا في وقت واحد، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، إذا ادعى أنه يخاف من الله ويخشاه يكون علامة ذلك أنه يكثر من طاعة الله ويقبل على الله ويجتنب محارم الله. هذا هو الخوف الصحيح. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، خرج إلى منطقة محرمة لا يجوز الدخول فيها، منطقة اليأس والقنوط. الخوف طالما يحول بينك وبين محارم الله وبين المعاصي، كلما تأمرك نفسك الأمارة بالسوء بالمعاصي وارتكاب السيئات، تتذكر وقوفك بين يدي الله، بل تتذكر بأن الله يراك ويسمعك ومطلع عليك، تخاف وتحذر وتترك المعاصي ربما عزمت عليها وتتركها خوفا من الله. هذا مقام عظيم. ولكن إذا خرج الخوف من هذا المقام إلى درجة اليأس والقنوط، كأن تذكر ماضيه، كان مسرفا، تذكر ماضيه أيام كان يسرف، يأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله يصرف الإنسان عن العمل النافع، بل يلحق بالبهائم البهم، لا يعمل، لا خوف ولا رجاء، لأنه يئس أو لأنه أمن، وهذا كله خطر. والرجاء المحمود إذا كان الخوف المحمود محال بين صاحبه وبين محارم الله، ما هو الرجاء المحمود؟ الرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، على علم وبصيرة في عمله، لا يتخبط فيما يعمل، يعمل على بصيرة، هذا هو النور، على علم، لأن هذا ما يرضي الله وما يقربه إلى الله. راج لمغفرته، فهو راج لثوابه، يعمل بطاعة الله تعالى على علم وبصيرة، وهو راج لثوابه، لا يلزم الله بذلك، لا يعتقد أن الله واجب عليه أن يثيبه، ولكنه يرجو رجاء، لأن الله إن أثاب إنما هو بفضله وكرمه، ليس هناك شيء يجب على الله، ولكن يثيب، يوفق من يشاء للعمل الصالح، ويتقبل منه ذلك العمل، ويثيبه عليه، كل شيء من الله وإلى الله. هو الذي خلقك، وهو الذي وفقك، وهو الذي علمك، ثم وفقك لتعمل بعلمك ولتعمل بالطاعات، ثم يثيبك على ذلك، كل ذلك فضل من الله سبحانه. الرجاء رجاءان، هذا الرجاء الأول، رجاء رجل عمل بطاعة الله على علم وبصيرة راجيا لثواب الله. الرجاء يدل على أنك عبد تعترف لربك ومولاك والمنعم المتفضل، لا تتعالى، أنت راج طامع لا تلزم رب العالمين بشيء. النوع الثاني أو الرجاء الثاني، رجاء رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله، فهو راج لمغفرته، أذنب ذنبا مقدر عليه، ولا بد أن يذنب طالما قدر الله عليه ذلك. من علم الله أنه يذنب ويخطئ ويهفو وكتب عليه ذلك وجرت بذلك مشيئته، مهما تحفظ لا بد أن يذنب، ولكن التوفيق، العبد الموفق بعد الذنب يرجع إلى الله هاربا منه إليه، يهرب من الله إلى الله، يرجو المغفرة، لا يقنط مهما ارتكب ما ارتكب من الذنوب من الكبائر والصغائر ولو الموبقات، طالما رجع إلى الله وتاب إليه يجب أن يرجو رحمة الله وغفرانه، خشية أن يقع في اليأس، هذا الرجاء الثاني. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله، أن يتقبل الله إيمانهم وهجرتهم وجهادهم ويغفر لهم، مع ما قدموا من الإيمان الصادق والجهاد في سبيل الله والهجرة في سبيل الله والهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعملون هذا العمل ويرجون رحمة الله من رحمته تعالى، أو وفقهم إلى ذلك ثم يتقبل منهم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا، مصرا على الذنوب، يرجو رحمة الله بلا عمل، يرجو رحمة الله وهو لا يعمل شيئا، يرجو رحمة الله وهو مصر على المعاصي ومدبر غير مقبل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. ليس رجاؤه صادقا، الرجاء الصادق هو الذي يحملك على التوبة، وهو الذي يحول بينك وبين المعاصي، وإذا ما انزلقت بادرت بالتوبة راجيا غفران الله. قال أبو علي الروذباري رحمه الله: هذا من كبار المتصوفة المعتدلين، لأن بعض المتصوفة الأولين عندهم علم، لذلك ينقل كلامهم بعض أهل العلم استحسانا لكلامهم وتاركين شطحاتهم، وقد تكل لديهم الشطحات إذا كثر علمهم، كالفضيل بن عياض وجنيد والتستري وهذا الشيخ الإمام إمام المتصوفة. هؤلاء ينقل كلامهم لأنهم من أهل العلم، وإن كانوا لا يخلون من بعض الشطحات، ولعل شطحاتهم لا تصل إلى درجة الكفر كشطحات متأخري المتصوفة كابن عربي وابن الفارض، ولكنهم أحسن حالا، لذلك ينقل كلامه، تسمعون كلامه الآن. يقول: الخوف والرجاء كجناحي الطائر. المتصوفة، علماء المتصوفة لديهم أدب، وأدبهم أدب رقيق، أرق من أدب الأدباء، ليس كأدب اللغة، أدبهم أدب رقيق جدا. الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير، وتم طيران، تم طيران ذلك الطير إذا استويا الجناحان، ليس في أحدهما خلل على حد سواء في الصحة والاستقامة، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وقع النقص في طيران تجده مضطرب في الجو، وإذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت. كذلك إذا استوى كل من الرجاء، من الخوف والرجاء، وسار العبد بينهما سير الطائر بين جناحيه، استقام سيره إلى الله، وإن حصل نقص في أحدهما وخلل تأمال من شدة الرجاء مال إلى الأمن من مكر الله، أو من شدة الخوف مال إلى اليأس والقنوط، حصل نقص وخلل في سيره إلى الله. إن ذهب ذهب كله لا خير فيه، نسأل الله لنا ولكم السلام. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. القنوت ملازمة الطاعة والمواظبة على الطاعة، يواظبون طول لياليهم على طاعة الله ساجدا وقائما، نص على السجود والقيام من بين أركان الصلاة لمكانتهما. في القيام يتلو كتاب الله ويتدبره، ويطيل ما شاء يطيل حسب ما كتب الله له، وفي السجود يتضرع لأنه وصل إلى غاية الذل. العبادة غاية الذل مع غاية الحب، ووضع جبهته على الأرض تذلل لله غاية الذل، لذلك لو سجد لغير الله يرتد يكفر بدون تردد، لأنه صرف أعظم عبادة يعبد بها رب العالمين. وضع جبهة الإنسان أشرف عضو في الإنسان، يضع في موضع قدمي تذللا لله سبحانه وتعالى ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. في عمله هذا يخاف ما يدري ما الذي في مستقبله، يخاف من الآخرة، من عذاب الآخرة، من سخط الله عليه في الآخرة، ويرجو رحمته، يجمع بين الخوف وبين الرجاء. هكذا مدح الله عباده العباد الصالحين الذين يغلبون على هواهم ويتخلصون من أن يبول الشيطان في آذانهم ويقومون ينطلقون من الفرش ليصلوا لله ويناجوا رب العالمين. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذاب الله وسخط، وطمعا رجاء وطمعا في رحمته سبحانه وقبول اعماله. فالرجاء إذن الفاء فاء الفصيحة، إذا كان الأمر كذلك فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. والخوف يستلزم الرجاء، ولولا استلزامه للرجاء لكان قنوطا ويأسا. إذن فليسر العبد إلى الله بينهما. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلى غيره إلا الله تعالى، فإنك إن إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه سبحانه، فالخائف من الله فار من الله إلى الله، ففروا إلى الله، يفر منه وإليه. قال صاحب منازل السائرين هو الذي هذب العلامة ابن القيم كتابه وسماه مدارج السالكين شيخ الإسلام الهروي، قال في كتابه منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد، وهذا يعتبر من بعض شطحاته رحمه الله، لأنه قد تغلب عليه النزعة الصوفية. والكتاب قبل أن يهذبه العلامة ابن القيم فيه كثير من شطحات الصوفية، وهذه من أخفها: الرجاء أضعف منازل المريد. المريد عندهم في اصطلاح المتصوفة التلميذ الكبير، ولكننا في إمكاننا أن نفسر المراد بالمريد هنا المريد لله الراجي في ثواب الله السائر إلى الله بالرجاء. يقول شيخ الإسلام الهروي: الرجاء أضعف منازل المريد. ويعقب على هذا العلامة ابن القيم تعقيبا لطيفا وفي كلامه نظر، يقول ابن القيم في كلام شيخ الإسلام نظر: بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد، من أشرف منازل المريد الذي يريد وجه الله ويسير إلى الله. له كلام لطيف أحب أن تسمعوه عندما عقب عليه. قال شيخ الإسلام، يريد صاحب منازل السائرين، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. انظروا إلى هذا التعقيب: شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، هكذا ينبغي، والحق أحب إلينا منه.
انظروا الى هذا التعديل، شيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا منه. هكذا ينبغي اذا اخطا الانسان وهو شديد الخير لا تجرح باسلوب غير مؤثر وغير جاري الا اذا كان انسانا ملحدا يتهجم على الشريعة وعلى السنة، هذا يقال له بساع كساعه. لكن مثل هذا لأنه يريد الخير ولكنه أخطأ، إذا كان الرجاء أضعف منازل السائرين إلى الله، ما هو أقوى المنازل؟ العبد يسير إلى الله بين الخوف والرجاء وبالمحبة. إذا اجتمع للعبد محبة الله الصادق، محبة الله الصادقة والرجاء الصادق والخوف الصادق، نجح. إن استمر على ذلك ولقي الله بذلك. لذلك لا يقال هذا أضعف منازل السائرين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله سبحانه وتعالى، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الجملة هذه فليظن بي ما شاء ليست في الصحيح، ولكن هي صحيحة إلا أنها ليست في أحد الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، صلى الله عليه وسلم، ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه، لا يسيء الظن. أخذ أهل العلم من هذا الكلام لا يموتن أحدكم يشعر هذا التعبير على أنه في حال مرضه، يعني يستنتج وليس بسرير. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن المرض غالبا وعادة هو مظنة الموت، سبب من أسباب الموت. ولهذا قيل، قال بعض أهل العلم استنتاجا من الحديث، إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، لأنه مقبل على الله. ربما يكون هذا المرض مرض موته، ما يدري، يكثر من الرجاء، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. هذا إذا لم يستطع أن يسوي بينهما كما هو المطلوب، ولكن رجحان الخوف بحيث لا يصل إلى درجة اليأس والقنوط قد يحمله على التوبة وعلى الفرار إلى الله في حال الصحة، وخصوصا إذا رأى من نفسه الميول إلى المعاصي والغفلة وعدم النشاط في طاعة الله تعالى. الخوف في مثل هذه الحالة ينفع، لأنه يحركه ويرجع إلى الله. لكن في مرض موته كونه يرجح الرجاء، يغلب عليه الرجاء ليحسن الظن بربه سبحانه، هذا هو وجهة نظر أهل العلم الذين استنبطوا هذا الحكم من الحديث السابق، والله أعلم. وقال بعضهم لم نعرف هذا القائل، لكن الأسلوب أسلوب المتصوفة المعتدلين. قال بعضهم، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن الذين يعبدون بالحب وحده من المتصوفة
يصلون إلى درجة أن يسموا محبتهم عشقا. والتعبير بالعشق في حق الله تعالى غير جائز، لأن العشق حب خاص، لمعنى خاص، لذلك لا يستعمل العشق في محبة الله تعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتورط فيه بعض المتصوفة، كما يقولون تغلب عليهم الحال فيقول عاشق. لا أبا. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، حروري متشدد، أي يقرب أن يكون خارجي. الحروري هو الخارجي، طريقة الخوارج، يقال للخوارج الحروريين لأنهم عندما خرجوا على علي اجتمعوا في مكان يقال له حرورا في ضاحية الكوفة، سموا بذلك نسبة إلى المكان، وهم من الشدة وصلوا إلى درجة تكفير المسلم بارتكاب الكبيرة. ومن غلب عليه الخوف ربما يكفر نفسه أو يكفر غيره بالذنب الكبير. ومن عبده بالرجاء بعيدا عن الخوف وحده، بالرجاء وحده بعيدا من الخوف، وهو مرجي، المرجي الذي يرى انه لا يضر مع الايمان ذنب، طالما هو مؤمن لا يضره اي ذنب، ويتورط ويتلوث بالذنوب والمعاصي. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، يحب الله سبحانه وتعالى ويستأنس بذكره ويشتاق إلى لقائه ويجد في نفس الأنس بعبادته، مع ذلك يخاف غضبه ولا يأمن مكره ويرجو رحمته. هذا هو المؤمن الموحد. وهذا محمود الوراق كذلك هو من شعراء الصوفية، يقول لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، لأن الله سبحانه وتعالى شكور، من أسمائه الشكور، الشكور الذي يقبل القليل ويعطي الكثير، يقبل من الأعمال القليل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عمل يسير ويثيب على هذا الكثير. وقد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذري، لأن من استصغر الذنب يسر، لذلك ورد في الأثر لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من استصغر الذنب وأصر على ذلك تحول ذنبه الصغير إلى كبيرة. لا ينبغي أن يستحقر الإنسان المعاصي مهما قلت ومهما صغرت في وجهه في عينه وفي نظره، ولا ينبغي أن يقيس الأمور بالواقع، هذا واقع الناس ماذا نعمل، إذا نصحت بعض الناس أما يأتي من الصغائر مسرا يقول هذا واقع الناس ماذا نعمل، ربما اعتذر بالقدر، هكذا قدر الله علينا ماذا نعمل. لا، خطأ. الاعتذار بالقدر ليصر الإنسان على الذنب صغيرة أو كبيرة، هذا نفسه كبيرة، نفس الاعتذار، يدرك الإنسان مثلا الصلاة فيقال له صلي وينساه الناس، يقول هكذا كتب الله علينا دعنا، يدخن ويحلق وتنسخ مكتوب، هذا نعم هذا مكتوب، لكن ما الذي حال بينك وبين التوبة؟ عدم التوفيق. اسأل ربك التوفيق ولا تعتذر بالقدر، القدر سر الله، أنت ما لك إلا الشريعة، لك الأوامر والنواهي، أنت مطالب بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، لا تبحث عما ثبت في علم الله ولا تحتج بذلك. الاحتجاج بالقدر للإصرار على الذنب كبيرة. الاحتجاج بالقدر يمكن في حالة واحدة، في حالة ما إذا أذنب العبد ثم تاب ثم عاتبه إنسان على ما بدل منه، ألست أنت كنت أنت الذي كنت كذا وكذا، كنت الذي فعلت كيت وكيت، في إمكان أن يقول لا تلومني على ما كتب الله علي فوقعت فيه ثم تبت، هذا بعد التوبة يمكن أن تهتج بهذا. أما تهتج بالقدر لتصر على الذنب هذه خطيئة أخرى.
قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى.
قال الشيخ رحمه الله تعالى إمام الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. بما دخل العبد في الإسلام؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو جحد معنى كلمة التوحيد، لو جحد التوحيد أو جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ارتد، جحد ما دخل به في الإسلام، ويتبع ذلك يحد حقوق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها حقوق، الزكاة من الحقوق المالية من حقوق لا إله إلا الله، والصلاة وجميع الأركان وجميع الواجبات. من أنكر وجوب الصلاة وجوب الزكاة جحد وجوب الحج، جحد وجوب الجهاد، جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، جحد شيئا من معجزات المعلومة من الإسلام بالضرورة، هذا الجحود هو الذي يوقع الإنسان في الكفر. ولو فعل بدون جحود شيئا من ذلك كترك الصلاة ومنع الزكاة وعدم الصيام وعدم الجهاد مع الاستطاعة وغير ذلك، هذه من المسائل التي يختلف فيها أهل العلم، لم يأتي تصريح في ترك هذه الأشياء أنها كفر إلا الصلاة، واختلفوا في الصلاة كما تعلمون، هل كفر تارك الصلاة كفر عملي أو كفر اعتقادي؟ والمسألة مبسوطة في موضعها. على كل، حقيقة الكفر الجحود، حقيقة الكفر الذي لا جدال فيه الجحود، من جحد شيئا مما هو معلوم من الإسلام بالضرورة، لا جحود كلمة لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله بحقوقها، كأن جحد صفة ثابتة بالكتاب والسنة بعد أن عرفها وعرف دليلها جحدها بدعوى أن هذا على خلاف مذهبه وخلاف طريقته وعقيدته، جحد جحوده ولم يؤول تأويلا، هذا هو الكفر. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد، يقول الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروج العبد من الإيمان بارتكاب الكبيرة. هنا الناس ثلاثة: أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يعطونه الإيمان الكامل المطلق، بل يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أي مؤمن عاصي لا يخرج من دائرة الإسلام، مهما تكون الكبيرة كبيرة إن مات على ذلك يخشى عليه وأمره إلى الله، لا يقال إنه من أهل النار لكونه مات مرتكبا لكبيرة، ولكنه على خطر. هذا موقف لأهل السنة قديما وحديثا. الموقف الثاني موقف الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، الحرموليون الذين أشرنا إليهم سابقا. وهل لهم وجود؟ لهم وجود ضئيل في بعض زوايا الدنيا غير ظاهرين، ولكن يوجد من يتأثر بعقيدتهم ويعمل بعملهم ويدعو في التكفير بالكبائر بدعوى شدة الخوف من الله كما تقدم. الخوارج عندهم من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام كافر، حلال المال والدم، كافر في الدنيا ومخلد في الآخرة. وأما المعتزلة زعموا أنهم يريدوا أن يتوسطوا بين أهل السنة وبين الخوارج، اختلفوا أو خالفوا الخوارج خلاف لفظي غير جوهري، حيث زعموا إنه يخرج من الإسلام ولكنه لا يدخل في الكفر. أين يكون؟ في هذه الدنيا يكون في منزلة بين الكفر والإيمان، هذه المنزلة لا وجود لها، هم الذين أنشأوها، منزلة بين الكفر والإيمان، لا كافر ولا مؤمن. وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار، أي يوافقون الخوارج في أحكام الآخرة ويخالفونهم في أحكام الدنيا، بما يظهر أثر الخلاف في الدنيا لا يستحلون ماله ولا دخل لأنه لم يدخل في الكفر وإن خرج من الإسلام. والشيخ يريد أن يرد على الطائفتين معا: مرتكب الكبيرة الذي لم يجحد لا إله إلا الله ومعناها ومضمونها وما تشتمل عليه وحقوقها، الذي لم يجحد ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر لا يخرج من الملة، ولكنه لا يعطى لقب المؤمن الكامل، ولكن يقال له مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وعلى خطر شديد. وفي كلام الشيخ تقرير لما قال: أولا، إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ارتكبه ما لم يستحله، أما إن استحله، إن ارتكب ذنبا مستحلا أو ترك واجبا كذلك مستحلا مستبيحا، ذلك يكفر كما تقدم، وتقدم الكلام على هذا المعنى. لطالب العلم أن يرجع. أن يرجع إلى هذا البحث الذي أشار إليه، يربط بين ذاك وهذا.
قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره.
نبدأ الآن في مبحث الإيمان، وهو من أعظم مباحث هذا الكتاب. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، إلى هنا تم تعريف الإيمان على ما ذهب إليه الإمام الطحاوي، وهو قول أصحاب الإمام أبي حنيفة. الإيمان هو الإقرار باللسان، النطق بالشهادتين، والتصديق بالجنان، أن يصدق العبد كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألوهيات والنبوات وشؤون المعاد وغير ذلك. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وهذا كلام تابع للتعريف وليس هو من التعريف. وقوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لأن أصل الإيمان التصديق، أي في إيمان القلب كلهم سواء، هكذا يقول الشيخ. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى
على إيمان القلب، لأنه يرى إن الأعمال أعمال الجوارح غير داخلة في مسمى الإيمان. إذا جعلنا الإيمان التصديق والنطق بشهادتين، أي عمل القلب المصدق بالنطق باللسان، أهل هذا أهل الإيمان المؤمنون، وهذا التصديق شيء واحد في نظر الشيخ، هذا التصديق شيء واحد، وأهله في أصل هذا التصديق سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. لا بأس بهذا الكلام، لأن الإيمان الإيمان القلب نفسه يقوى ويضعف، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، معنى قوته بهذه الصفات التي ذكرها الشيخ بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الطاعة، يقوى الإيمان، إيمان القلب نفسه يقوى، وبضعف هذه الصفات يضعف. أصل التصديق واحد، هذا التصديق يتفاوت، إذا التصديق له صفات يتفاوت بصفاته وبالنقص في هذه الصفات. إذ إن الشيخ يرى على طريقة أصحاب الإمام أبي حنيفة إن الإيمان فقط مجرد التصديق والنطق بالشهادتين، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، عرف الإيمان بهذا التعريف وبين أن الناس كلهم في أصل الإيمان واحد، أو أصل الإيمان واحد، الناس يتفاوتون بتفاوت صفات ذلك الإيمان. هذا ملخص كلام الشيخ. يقول الشارح: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، مالك والشافعي وأحمد معروفون لدى الجميع، والأوزاعي إمام أهل الشام في عهد تابع التابعين من أقران الإمام مالك تماما. الوقت الذي يعيش فيه الإمام مالك هنا يعيش الأوزاعي في الشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري بالعراق، هؤلاء الذين سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، هذا هو الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه الإمام المعروف المحدث، وسائر أهل الحديث ليس إسحاق فقط، وأهل المدينة رحمهم الله كابن الماجشون في المدينة كانوا أئمة، وإن غطاهم الإمام مالك لكن أئمة كبار قد يكونون مثل الإمام مالك في العلم كابن الماجشون، ولكن عرف الإمام مالك بالإمامة، إمام أهل الحجاز، والمدرس المعروف في هذا المسجد، وبارك الله في تلاميذه دون مذهبه تلامة الثلاثة، بهذا اشتهر، وإلا كان يوجد في المدينة أئمة، كذلك بالشام وفي جميع الأقطار الأئمة ليسوا هؤلاء الأربعة فقط، ولكن الأربعة امتازوا بأن دونت مذاهبهم دون مذاهب غيرهم. أهل المدينة كان لهم شأن، وكان الإمام مالك يرى إن عملهم حجة، والمراد بأهل المدينة الذي كان الإمام يحتج بعملهم الصحابة والتابعون، لأنه من أتباع التابعين. وربما يرى الإمام في ذلك عمل أهل المدينة أجمع عليه الصحابة والتابعون، وإجماعهم حجة، هذه وجهة نظره، وإن كان بقية الأئمة لم يوافق الإمام مالك في حجية عمل أهل المدينة، لكن فلنعرف أهل المدينة الذين يعنيهم الإمام مالك ليسوا من الناس العاديين، ولكنهم الصحابة الذين أخذوا العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتابعين تلاميذ الصحابة. إذن هؤلاء إن لم يكن عملهم حجة قاطعة ولكن كلام يستأنس به، لا يستهان بكلامهم لا بأقوالهم ولا بأفعالهم. وأهل الظاهر كداود وجماعة من المتكلمين، جماعة من المتكلمين هؤلاء لم أعرف بالتفصيل من هم، لأن الأشاعرة ليسوا منهم، هم من أقرب أهل الكلام إلى أهل السنة. الأشاعرة في باب الإيمان مرجئة، أي مثل أصحاب الإمام أبي حنيفة. لست أدري من يعني الشيخ بأهل الكلام إلا إذا كان يريد المعتزلة والخوارج، مع فارق كبير بينهم وبين أهل السنة، إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. انتبهوا، من عنده هذه النسخة، النسخة الجديدة هذه نسخة الدكتور عبد اللطيف، أحد عنده هذه النسخة؟ في رقم 3 في التعليق في هذه النسخة يقول المعلق، وهو قول المعتزلة أيضا، يعني قول أهل السنة، يقول هو قول المعتزلة أيضا، وهذا التعبير خطأ. إذا قلنا هو قول المعتزلة معنى ذلك المعتزلة وافقوا أهل السنة، وافقوا المعتزلة، الأصل القول للمعتزلة، هذا قد يناقش فيه، لكن إطلاق بأن هذا قول المعتزلة لا، المعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة، ليس المعتزلة فقط، المعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة والجماعة بأن الإيمان تصديق وقول وعمل بالجواري، العمل بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافقوا بجملة هكذا، لكن خالفوهم في أمر خطير كما تقدم. أهل السنة لا يجعلون شعب الإيمان بدرجة واحدة، بحيث أن الإنسان إذا ترك شعبة من شعب الإيمان يكفر، والخوارج جعلوا الشعب كلها في درجة واحدة، بحيث لو ترك كبيرة، لو ترك عملا واجبا أو ارتكب كبيرة يكفر كما تقدم. والمعتزلة عندهم يخرج من الإيمان كما تقدم، أي وافقوا أهل السنة في أن جميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ثم خالفوهم في تطبيق هذه القاعدة بأن جعلوا جميع شعب الإيمان بدرجة واحدة، إذا زال الشعبة زال الإيمان كله. وعند أهل السنة لا، شعب الإيمان تتفاوت، شعبة يزول الإيمان بزوالها، وهي الشعبة الأولى، أعظم شعبة، شعبة لا إله إلا الله. الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. إذا زالت الشعبة الأولى زال الإيمان، ولو زالت الشعبة الأخيرة إماتة الأذى، لو ترك الإنسان أذى في الطريق فلم يزل، هل يزول إيمانه أما زال بشهادة أن لا إله إلا الله؟ لا يزول، ولكن ينقص. الذي أزال الأذى من الطريق أكبر من الذي لم يزل، وبينهما شعب متفاوتة، الثلاث من شعب الإيمان، والحياء من الإيمان، وطلب العلم الواجب من الإيمان، والجهاد من الإيمان، شعب كثيرة ليس تركها كفر. وعند المعتزلة تركها يخرج من الملة، وعند الخوارج يكفر. إذن لا ينبغي إطلاق إذا قيل الإيمان عمل تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، أن يقول القائل هذا أيضا قول المعتدلة بدون تفصيل. نقرأ كلاما، يقول هذا قول المعتدلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحتها في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطا في كماله. هذا الكلام ليس بمسلم على ظاهره. السلف لم يجعلوا شرطا للكمال فقط، هو شرط أساسي، إلا أن الشروط الأساسية تتفاوت كما قلنا. هذا كلام غير محرم. التصديق نفسه ليس كما يتبادر. التصديق هنا تصديق خاص، كما أن الصيام إمساك خاص. الصيام في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع إمساك خاص. الصلاة في اللغة مطلق الدعاء، وفي الشرع دعاء خاص. الإيمان في اللغة ممكن أن يقال مطلق التصديق، وفي الشرع تصديق خاص. ما هو التصديق الخاص؟ أن تصدق الأعمال القلب، أن تصدق الأعمال واللسان القلب، نطقك بالشهادتين وعملك بالجوارح تصديق للقلب، تصديق لعمل القلب. هذا هو المراد بالتصديق هنا، ليس مطلق التصديق. كل هذا ينبغي أن يعلم أن المراد بالتصديق تصديق خاص. حقق هذه المسألة شيخ الإسلام في كتابه كتاب الإيمان، فليرجع طالب العلم إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى، نقف على وذهب كثير من أصحابنا، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. لنربط هذا الكلام بالدرس السابق، نقرأ قوله في صفحة 448، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ثم قال، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هكذا من باب ربط الدرس السابق باللاحق. يقول الشارح رحمه الله تعالى، قول الإمام والأمن والإياس ينقلان عن الملة، أي يكونان سببا للخروج من الإسلام أحيانا، وليس معنى ذلك مجرد الياس. اذا غلب على الانسان شده الخوف واسترسل مع نفسه الاماره بالسوء، ربما يصل الى درجه اساءه الظن بالله تعالى والجزم على ان الله لا يغفر له، لأن ذنوبه كثيرة وخطيرة، وأنه أسرف كثيرا ويعرض عن الله، ولا يرجو في رحمة الله، ويكتو عن العمل والخدمة. من هنا ينقل اليأس والإياس، اليأس والقنوط ينقلان الإنسان عن الملة. كذلك الأمن قد يؤدي إلى الغرور. الأمن من مكر الله، يأمن مكر الله ويقطع لنفسه أنه مع السابقين الأولين من أهل الجنة ولا يبالي بما يقترب ويأتي، ويؤدي هذا في النهاية إلى الخروج من الإسلام. الطريقة المثلى الصحيحة أن يسير الإنسان إلى الله بين الخوف والرجاء كما سيأتي تفسير ذلك. يجب أن يكون العبد خائفا راجيا في وقت واحد، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، إذا ادعى أنه يخاف من الله ويخشاه يكون علامة ذلك أنه يكثر من طاعة الله ويقبل على الله ويجتنب محارم الله. هذا هو الخوف الصحيح. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، خرج إلى منطقة محرمة لا يجوز الدخول فيها، منطقة اليأس والقنوط، الخوف طالما يحول بينك وبين محارم الله وبين المعاصي، كلما تأمرك نفسك الأمارة بالسوء بالمعاصي وارتكاب السيئات تتذكر وقوفك بين يدي الله، بل تتذكر بأن الله يراك ويسمعك ومطلع عليك، تخاف وتحذر وتترك المعاصي ربما عزمت عليها وتتركها خوفا من الله، هذا مقام عظيم. ولكن إذا خرج الخوف من هذا المقام إلى درجة اليأس والقنوط كأن تذكر ماضيه، كان مسرفا، تذكر ماضيه أيام كان يسرف، يأس من رحمة الله. واليأس من رحمة الله يصرف الإنسان عن العمل، عن العمل النافع، بل يلحق بالبهائم، بالبهائم البهم، لا يعمل، لا خوف ولا رجاء، لأنه يأس أو لأنه أمن، وهذا كله خطر. والرجاء المحمود إذا كان الخوف المحمود ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، ما هو الرجاء المحمود؟ الرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، على علم وبصيرة في عمله، لا يتخبط فيما يعمل، يعمل على بصيرة، هذا هو النور، على علم، لأن هذا ما يرضي الله وما يقربه إلى الله، راج لمغفرته، فهو راج لثوابه، يعمل بطاعة الله تعالى على علم وبصيرة وهو راج لثوابه، لا يلزم الله بذلك، لا يعتقد أن الله واجب عليه أن يصيبه، ولكنه يرجو رجاء، لأن الله إن أثاب إنما هو بفضله وكرمه، ليس هناك شيء يجب على الله، ولكن يصيب يوفق من يشاء للعمل الصالح ويتقبل منه ذلك العمل ويثيبه عليه، كل شيء من الله وإلى الله، هو الذي خلقك وهو الذي وفقك وهو الذي علمك ثم وفقك لتعمل بعلمك ولتعمل بالطاعات ثم يثيبك على ذلك، كل ذلك فضل من الله سبحانه. الرجاء رجاءان، هذا الرجاء الأول، رجاء رجل عمل بطاعة الله على علم وبصيرة راجيا لثواب الله، الرجاء يدل على أنك عبد تعترف لربك ومولاك والمنعم المتفضل، لا تتعالى، أنت راج طامع لا تلزم رب العالمين بشيء. النوع الثاني أو الرجاء الثاني رجاء رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. أذنب ذنبا مقدر عليه ولا بد أن يذنب طالما قدر الله عليه ذلك. من علم الله أنه يذنب ويخطئ ويهفو وكتب عليه ذلك وجرت بذلك مشيئته مهما تحفظ لا بد أن يذنب. ولكن التوفيق العبد الموفق بعد الذنب يرجع إلى الله هاربا منه إليه، يهرب من الله إلى الله، يرجو المغفرة، لا يقنط مهما ارتكب ما ارتكب من الذنوب من الكبائر والصغائر ولو الموبقات، طالما رجع إلى الله وتاب إليه يجب أن يرجو رحمة الله وغفرانه خشية أن يقع في اليأس. هذا الرجاء الثاني. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله أن يتقبل الله إيمانهم وهجرتهم وجهادهم ويغفر لهم مع ما قدموا من الإيمان الصادق والجهاد في سبيل الله والهجرة في سبيل الله والهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعملون هذا العمل ويرجون رحمة الله من رحمته تعالى أو وفقهم إلى ذلك ثم يتقبل منه. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا مصرا على الذنوب يرجو رحمة الله بلا عمل، يرجو رحمة الله وهو لا يعمل شيئا، يرجو رحمة الله وهو مصر على المعاصي ومدبر غير مقبل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، ليس رجاؤه صادقا. الرجاء الصادق هو الذي يحملك على التوبة وهو الذي يحول بينك وبين المعاصي، وإذا ما انزلقت بادرت بالتوبة راجيا غفران الله. قال أبو علي الروذبائي رحمه الله: هذا من كبار المتصوفة المعتدلين، لأن بعض المتصوفة الأولين عندهم علم، لذلك ينقل كلامهم بعض أهل العلم استحسانا لكلامهم وتاركين شطحاتهم، وقد تكل لديهم الشطحات إذا كثر علمهم كالفضيل بن عياض وجنيد والتستري وهذا الشيخ الإمام إمام المتصوفة، هؤلاء ينقل كلامهم لأنهم من أهل العلم، وإن كانوا لا يخلون من بعض الشطحات ولعل شطحاتهم لا تصل إلى درجة الكفر كشطحات متأخري المتصوفة كابن عربي وابن الفارض، ولكنهم أحسن حالا، لذلك ينقل كلامه تسمعون كلامه الآن. يقول: الخوف والرجاء كجناحي الطائر. المتصوفة علماء المتصوفة لديهم أدب، وأدبهم أدب رقيق أرق من أدب الأدباء، ليس كأدب اللغة، أدبهم أدب رقيق جدا. الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيران، تم طيران ذلك الطير إذا استويا الجناحان، ليس في أحدهما خلل على حد سواء في الصحة والاستقامة، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص. وقع النقص في طيران تجده مطيب في الجو، وإذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت. كذلك إذا استوى كل من الرجاء، من الخوف والرجاء، وسار العبد بينهما سير الطائر بين جناحيه، استقام سيره إلى الله. وإن حصل نقص في أحدهما وخلل تأمال من شدة الرجاء، مال إلى الأمن من مكر الله، أو من شدة الخوف مال إلى اليأس والقنوط، حصل نقص وخلل في سيره إلى الله. إن ذهب ذهب كله لا خير فيه. نسأل الله لنا ولكم السلام. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. القنوت ملازمة الطاعة والمواظبة على الطاعة، يواظبون طول لياليهم على طاعة الله ساجدا وقائما. نص على السجود والقيام من بين أركان الصلاة لمكانتهما. في القيام يتلو كتاب الله ويتدبره ويطيل ما شاء يطيل حسب ما كتب الله له، وفي السجود يتضرع لأنه وصل إلى غاية الذل. العبادة غاية الذل مع غاية الحب. من وضع جبهته على الأرض تذلل لله غاية الذل، لذلك لو سجد لغير الله يرتد يكفر بدون تردد، لأنه صرف أعظم عبادة يعبد بها رب العالمين. وضع جبهة الإنسان أشرف عضو في الإنسان، يضع في موضع قدمه تذللا لله سبحانه وتعالى ساجدا وقائما. يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. في عمله هذا يخاف، ما يدري ما الذي في مستقبله، يخاف من الآخرة، من عذاب الآخرة، من سخط الله عليه في الآخرة، ويرجو رحمته، يجمع بين الخوف وبين الرجاء. هكذا مدح الله عباده العباد الصالحين الذين يغلبون على هواهم ويتخلصون من أن يبول الشيطان في آذانهم، ويقومون ينطلقون من الفرش ليصلوا لله ويناجوا رب العالمين. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من عذاب الله وسخطه، وطمعا رجاء وطمعا في رحمته سبحانه وقبول أعمالهم. فالرجاء إذن الفاء فاء الفصيحة، إذا كان الأمر كذلك فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. والخوف يستلزم الرجاء، ولولا استلزامه للرجاء لكان قنوطا ويأسا. إذن فليسر العبد إلى الله بينهما. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلى غيره إلا الله تعالى، فإنك إن إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه سبحانه، فالخائف من الله فار من الله إلى الله، ففروا إلى الله، يفر منه وإليه.
قال صاحب منازل السائرين: هو الذي هذب العلامة ابن القيم كتابه وسماه مدارج السالكين، شيخ الإسلام الهروي. قال في كتابه منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد، وهذا يعتبر من بعض شطحاته رحمه الله، لأنه قد تغلب عليه النزعة الصوفية. والكتاب قبل أن يهذبه العلامة ابن القيم في كثير من شطحات الصوفية، وهذه من أخفها. الرجاء أضعف منازل المريد، المريد عندهم في اصطلاح المتصوفة التلميذ الكبير، ولكن نحن في إمكاننا أن نفسر المراد بالمريد هنا المريد لله الراجي في ثواب الله السائر إلى الله بالرجاء. يقول شيخ الإسلام الهروي: الرجاء أضعف منازل المريد. ويعقب على هذا العلامة ابن القيم تعقيبا لطيفا، وفي كلامه نظر. يقول ابن القيم: في كلام شيخ الإسلام نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد، من أشرف منازل المريد الذي يريد وجه الله ويسير إلى الله. له كلام لطيف أحب أن تسمعوه عندما عقب عليه. قال شيخ الإسلام، يريد صاحب منازل السائرين: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. انظروا إلى هذا التعقيب: شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. هكذا ينبغي، والحق أحب إلينا منه. انظروا إلى هذا التعقيب: شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. هكذا ينبغي. إذا أخطأ الإنسان وهو يريد الخير لا تجرح بأسلوب غير مؤثر وغير جاري، إلا إذا كان إنسانا ملحدا يتهجم على الشريعة وعلى السنة، هذا يقال له بساع كساعه. لكن مثل هذا لأنه يريد الخير ولكنه أخطأ، إذا كان الرجاء أضعف منازل السائرين إلى الله، ما هو أقوى المنازل؟ العبد يسير إلى الله بين الخوف والرجاء وبالمحبة. إذا اجتمع للعبد محبة الله الصادق، محبة الله الصادقة والرجاء الصادق والخوف الصادق، نجح. إن استمر على ذلك ولقي الله بذلك. لذلك لا يقال هذا أضعف منازل السائرين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الجملة هذه فليظن بي ما شاء ليست في الصحيح، ولكن هي صحيحة، إلا أنها ليست في أحد الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، صلى الله عليه وسلم: ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه، لا يسيء الظن. أخذ أهل العلم من هذا الكلام: لا يموتن أحدكم،
يشعر هذا التعبير على أنه في حال مرضه، يعني يستنتج وليس بسرير. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن المرض غالبا وعادة هو مظنة الموت، سبب من أسباب الموت. ولهذا قيل، قال بعض أهل العلم استنتاجا من الحديث، إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، لأنه مقبل على الله. ربما يكون هذا المرض مرض موته، ما يدري، يكثر من الرجاء، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. هذا إذا لم يستطع أن يسوي بينهما كما هو المطلوب، ولكن رجحان الخوف بحيث لا يصل إلى درجة اليأس والقنوط قد يحمله على التوبة وعلى الفرار إلى الله في هذه الصحة، وخصوصا إذا رأى من نفسه الميول إلى المعاصي والغفلة وعدم النشاط في طاعة الله تعالى. الخوف في مثل هذه الحالة ينفع، لأنه يحركه ويرجع إلى الله. لكن في مرض موته كونه يرجح الرجاء، يغلب عليه الرجاء ليحسن الظن بربه سبحانه، هذا هو وجهة نظر أهل العلم الذين استنبطوا هذا الحكم من الحديث السابق، والله أعلم. وقال بعضهم لم نعرف هذا القائل، لكن الأسلوب أسلوب المتصوفة المعتدلين. قال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن الذين يعبدون بالحب وحده من المتصوفة يصلون إلى درجة أن يسموا محبتهم عشقا. والتعبير بالعشق في حق الله تعالى غير جائز، لأن العشق حب خاص لمعنى خاص، لذلك لا يستعمل العشق في محبة الله تعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتورط فيه بعض المتصوفة، كما يقولون تغلب عليهم الحال فيقول عاشق. لا أبا. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، حروري متشدد، أي يقرب أن يكون خارجي. الحروري هو الخارجي، طريقة الخوارج، يقال للخوارج الحروريين لأنهم عندما خرجوا على علي اجتمعوا في مكان يقال له حروراء في ضاحية الكوفة، سموا بذلك نسبة إلى المكان، وهم من الشدة وصلوا إلى درجة تكفير المسلم بارتكاب الكبيرة. ومن غلب عليه الخوف ربما يكفر نفسه أو يكفر غيره بالذنب الكبير. ومن عبده بالرجاء بعيدا عن الخوف وحده، بالرجاء وحده بعيدا من الخوف، وهو مرجي، المرجي الذي يرى إنه لا يضر مع الإيمان دم، طالما هو مؤمن لا يضره أي ذنب، ويتورط ويتلوث بالذنوب والمعاصي. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، يحب الله سبحانه وتعالى ويستأنس بذكره ويشتاق إلى لقائه ويجد في نفس الأنس بعبادته، مع ذلك يخاف غضبه ولا يأمن مكره ويرجو رحمته، هذا هو المؤمن الموحد. وهذا محمود الوراق كذلك هو من شعراء الصوفية، يقول: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، لأن الله سبحانه وتعالى شكور، من أسمائه الشكور، الشكور الذي يأخذ يقبل القليل ويعطي الكثير، يقبل من الأعمال القليل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عمل يسير ويثيب على هذا الكثير. وقد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذري، لأن من استصغر الذنب يسر. لذلك ورد في الأثر: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من استصغر الذنب وأصر على ذلك تحول ذنبه الصغير إلى كبيرة. لا ينبغي أن يستعجل الإنسان المعاصي مهما قلت ومهما صغرت في وجهه في عينه وفي نظره، ولا ينبغي أن يقيس الأمور بالواقع، هذا واقع الناس ماذا نعمل، إذا نصحت بعض الناس أما يأتي من الصغائر مسرا يقول هذا واقع الناس ماذا نعمل، ربما اعتذر بالقدر، هكذا قدر الله علينا ماذا نعمل. لا، خطأ. الاعتذار بالقدر ليصر الإنسان على الذنب صغيرة أو كبيرة، هذا نفس كبيرة، نفس الاعتذار. يترك الإنسان مثلا الصلاة فيقال له صل وينسه الناس، يقول هكذا كتب الله علينا دعنا، يدخن ويحلق وتنسخ، مكتوب، هذا نعمل، هذا مكتوب. لكن ما الذي حال بينك وبين التوبة؟ عدم التوفيق. اسأل ربك التوفيق ولا تعتذر بالقدر، القدر سر الله، أنت ما لك إلا الشريعة، لك الأوامر والنواهي، أنت مطالب بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، لا تبحث عما ثبت في علم الله ولا تحتج بذلك. الاحتجاج بالقدر للإصرار على الذنب كبيرة. الاحتجاج بالقدر يمكن في حالة واحدة، في حالة ما إذا أذنب العبد ثم تاب ثم عاتبه إنسان على ما بدل منه، ألست أنت كنت أنت الذي كنت كذا وكذا، كنت الذي فعلت كيت وكيت، في إمكاني أن يقول لا تلومني على ما كتب الله علي فوقعت فيه ثم تبت، هذا بعد التوبة يمكن أن تهتج بهذا. أما تهتج بالقدر لتصر على الذنب هذه خطيئة أخرى.
قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى.
قال الشيخ رحمه الله تعالى إمام الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. بما دخل العبد في الإسلام؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو جحد معنى كلمة التوحيد لو جعل التوحيد أو جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ارتد، جعل ما دخل به في الإسلام ويتبع ذلك جعل حقوق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها حقوق، الزكاة من الحقوق المالية من حقوق لا إله إلا الله، والصلاة وجميع الأركان وجميع الواجبات. من أنكر وجوب الصلاة وجوب الزكاة جحد وجوب الحج، جحد وجوب الجهاد، جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل شيئا من معجزاته المعلومة من الإسلام بالضرورة. هذا الجحود هو الذي يوقع الإنسان في الكفر. ولو فعل بدون جحود شيئا من ذلك كترك الصلاة ومنع الزكاة وعدم الصيام وعدم الجهاد مع الاستطاعة وغير ذلك، هذه من المسائل التي يختلف فيها أهل العلم. لم يأت تصريح في ترك هذه الأشياء أنها كفر إلا الصلاة، واختلفوا في الصلاة كما تعلمون، هل كفر تارك الصلاة كفر عملي أو كفر اعتقادي؟ والمسألة مبسوطة في موضعها. على كل، حقيقة الكفر الجحود، حقيقة الكفر الذي لا جدال فيه الجحود. من جحد شيئا مما هو معلوم من الإسلام بالضرورة، لا جحود كلمة لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله بحقوقها، كأن جحد صفة ثابتة بالكتاب والسنة بعد أن عرفها وعرف دليلها، جحدها بدعوى أن هذا على خلاف مذهبه وخلاف طريقته وعقيدته، جحد جحودا ولم يؤول تأويلا، هذا هو الكفر. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد، يقول الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروج العبد من الإيمان بارتكاب الكبيرة. هنا الناس ثلاثة: أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يعطونه الإيمان الكامل المطلق، بل يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أي مؤمن عاصي لا يخرج من دائرة الإسلام، مهما تكون الكبيرة كبيرة إن مات على ذلك يخشى عليه وأمره إلى الله، لا يقال إنه من أهل النار لكونه مات مرتكبا لكبيرة، ولكنه على خطر. هذا موقف لأهل السنة قديما وحديثا. الموقف الثاني موقف الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، الحرموليون الذين أشرنا إليهم سابقا. وهل لهم وجود؟ لهم وجود ضئيل في بعض زوايا الدنيا غير ظاهرين، ولكن يوجد من يتأثر بعقيدتهم ويعمل بعملهم ويدعو في التكفير بالكبائر بدعوى شدة الخوف من الله كما تقدم. الخوارج عندهم من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام كافر، حلال المال والدم، كافر في الدنيا ومخلد في الآخرة. وأما المعتزلة زعموا أنهم يريدوا أن يتوسطوا بين أهل السنة وبين الخوارج، اختلفوا أو خالفوا حيث زعموا إنه يخرج من الإسلام ولكنه لا يدخل في الكفر. أين يكون؟ في هذه الدنيا يكون في منزلة بين الكفر والإيمان. هذه المنزلة لا وجود لها، هم الذين أنشأوها، منزلة بين الكفر والإيمان، لا كافر ولا مؤمن. وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار، أي يوافقون الخوارج في أحكام الآخرة ويخالفونهم في أحكام الدنيا، بما يظهر أثر الخلاف في الدنيا لا يستحلون ماله ولا دمه لأنه لم يدخل في الكفر وإن خرج من الإسلام. والشيخ يريد أن يرد على الطائفتين معا، مرتكب الكبيرة الذي لم يجحد لا إله إلا الله ومعناها ومضمونها وما تشتمل عليه وحقوقها، الذي لم يجحد ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر لا يخرج من الملة، ولكنه لا يعطى لقب المؤمن الكامل ولكن يقال له مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته وعلى خطر شديد. وفي كلام الشيخ تقرير لما قال أولا، إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ارتكبه ما لم يستحله، أما إن استحله، إن ارتكب ذنبا مستحلا أو ترك واجبا كذلك مستحلا مستبيحا ذلك يكفر كما تقدم. وتقدم الكلام على هذا المعنى لطالب العلم أن يرجع. نعم. أن يرجع إلى هذا البحث الذي أشار إليه، يربط بين ذاك وهذا.
قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصله، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عسى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره.
نبدأ الآن في مبحث الإيمان، وهو من أعظم مباحث هذا الكتاب. قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. إلى هنا تم تعريف الإيمان على ما ذهب إليه الإمام الطحاوي، وهو قول أصحاب الإمام أبي حنيفة. الإيمان هو الإقرار باللسان، النطق بالشهادتين، والتصديق بالجنان، أن يصدق العبد كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألوهيات والنبوات وشؤون المعاد وغير ذلك. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وهذا كلام تابع للتعريف وليس هو من التعريف. وقوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، لأن أصل الإيمان التصديق، أي في إيمان القلب كلهم سواء، هكذا يقول الشيخ. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا كله ينصب على إيمان القلب، لأنه يرى إن الأعمال أعمال الجوارح غير داخلة في مسمى الإيمان. إذا جعلنا الإيمان التصديق والنطق بشهادتين، أي عمل القلب المصدق بالنطق باللسان، أهل هذا أهل الإيمان المؤمنون، وهذا التصديق شيء واحد في نظر الشيخ. هذا التصديق شيء واحد، وأهله في أصل هذا التصديق سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. لا بأس بهذا الكلام، لأن الإيمان القلب نفسه يقوى ويضعف، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. معنى قوته بهذه الصفات التي ذكرها الشيخ بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الطاعة، يقوى الإيمان، إيمان القلب نفسه يقوى، وبضعف هذه الصفات يضعف. أصل التصديق واحد، هذا التصديق يتفاوت، إذن التصديق له صفات يتفاوت بصفاته وبالنقص في هذه الصفات. إذ إن الشيخ يرى على طريقة أصحاب الإمام أبي حنيفة إن الإيمان فقط مجرد التصديق والنطق بشهادتين، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، عرف الإيمان بهذا التعريف، وبين أن الناس كلهم في أصل الإيمان واحد، أو أصل الإيمان واحد، الناس يتفاوتون بتفاوت صفات ذلك الإيمان. هذا ملخص كلام الشيخ. يقول الشارح: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي
الشافعي وأحمد والأوزاعي. مالك والشافعي وأحمد معروفون لدى الجميع، والأوزاعي إمام أهل الشام في عهد تابع التابعين من أقران الإمام مالك تماما. الوقت الذي يعيش فيه الإمام مالك هنا يعيش الأوزاعي في الشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري بالعراق. هؤلاء الذين سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، هذا هو الأوزاعي. وإسحاق بن راهويه الإمام المعروف المحدث، وسائر أهل الحديث ليس إسحاق فقط، وأهل المدينة رحمهم الله كابن الماجشون في المدينة كانوا أئمة، وإن غطاهم الإمام مالك لكن أئمة كبار، قد يكونون مثل الإمام مالك في العلم كابن الماجشون، ولكن عرف الإمام مالك بالإمامة، إمام أهل الحجاز والمدرس المعروف في هذا المسجد، وبارك الله في تلاميذه دون مذهبه كالأئمة الثلاثة بهذا اشتهر، وإلا كان يوجد في المدينة أئمة، كذلك بالشام وفي جميع الأقطار الأئمة ليسوا هؤلاء الأربعة فقط، ولكن الأربعة امتازوا بأن دونت مذاهبهم دون مذاهب غيرهم. أهل المدينة كان لهم شأن، وكان الإمام مالك يرى إن عملهم حجة، والمراد بأهل المدينة الذي كان الإمام يحتج بعملهم الصحابة والتابعون لأنه من أتباع التابعين. وربما يرى الإمام في ذلك عمل أهل المدينة أجمع عليه الصحابة والتابعون وإجماعهم حجة، هذه وجهة نظره، وإن كان بقية الأئمة لم يوافق الإمام مالك في حجية عمل أهل المدينة، لكن فلنعرف أهل المدينة الذين يعنيهم الإمام مالك ليسوا من الناس العاديين، ولكنهم الصحابة الذين أخذوا العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتابعين تلاميذ الصحابة. إذن هؤلاء إن لم يكن عملهم حجة قاطعة ولكن كلام يستأنس به، لا يستهان بكلامهم لا بأقوالهم ولا بأفعالهم. وأهل الظاهر كداود وجماعة من المتكلمين، جماعة من المتكلمين هؤلاء لم أعرف بالتفصيل من هم، لأن الأشاعرة ليسوا منهم، وهم من أقرب أهل الكلام إلى أهل السنة. الأشاعرة في باب الإيمان مرجع، أي مثل أصحاب الإمام أبي حنيفة. لست أدري من يعني الشيخ بأهل الكلام إلا إذا كان يريد المعتزلة والخوارج مع فارق كبير بينهم وبين أهل السنة، إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. انتبهوا، من عنده هذه النسخة، النسخة الجديدة هذه نسخة الدكتور عبد الله التركي، أحد عنده هذه النسخة؟ في رقم 3 في التعليق في هذه النسخة يقول المعلق، وهو قول المعتزلة أيضا، يعني قول أهل السنة، يقول هو قول المعتزلة أيضا، وهذا التعبير خطأ. إذا قلنا هو قول المعتزلة معنى ذلك المعتزلة وافقوا أهل السنة، وافقوا المعتزلة، الأصل القول للمعتزلة، هذا يناقش فيه، لكن إطلاق بأن هذا قول المعتزلة لا، المعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة، ليس المعتزلة فقط، المعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة والجماعة بأن الإيمان تصديق وقول وعمل بالجوارح، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافقوا بجملة هكذا، لكن خالفوهم في أمر خطير كما تقدم. أهل السنة لا يجعلون شعب الإيمان بدرجة واحدة، بحيث أن الإنسان إذا ترك شعبة من شعب الإيمان يدخل. والمعتزلة والخوارج جعلوا الشعب كلها في درجة واحدة، بحيث لو ترك كبيرة، لو ترك عملا واجبا أو ارتكب كبيرة يدخل كما تقدم. والمعتزلة عندهم يخرج من الإيمان كما تقدم. أي وافقوا أهل السنة في أن جميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ثم خالفوهم في تطبيق هذه القاعدة بأن جعلوا جميع شعب الإيمان بدرجة واحدة، إذا زال الشعبة زال الإيمان كله. وعند أهل السنة لا، شعب الإيمان تتفاوت، شعبة يزول الإيمان بزوالها وهي الشعبة الأولى، أعظم شعبة شعبة لا إله إلا الله. الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا زالت الشعبة الأولى زال الإيمان، ولو زالت الشعبة الأخيرة إماطة الأذى، لو ترك الإنسان أذى في الطريق فلم يزل، هل يزول إيمانه كما زال بشهادة أن لا إله إلا الله؟ لا، لا يزول، ولكن ينقص. الذي أزال الأذى من الطريق أكبر من الذي لم يزل، وبينهما شعب متفاوتة. الثلاث من شعب الإيمان، والحياء من الإيمان، وطلب العلم الواجب من الإيمان، والجهاد من الإيمان، شعب كثيرة ليس تركها كفر. وعند المعتزلة تركها يخرج من الملة، وعند الخوارج يكفر. إذن لا ينبغي إطلاق إذا قيل الإيمان عمل تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، أن يقول القائل هذا أيضا قول المعتزلة بدون تفسير. نقرأ كلامه، يقول هذا قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطا في كماله. هذا الكلام ليس بمسلم على ظاهره. السلف لم يجعلوا شرطا للكمال فقط، هو شرط أساسي، إلا أن الشروط الأساسية تتفاوت كما قلنا. هذا كلام غير محرم. التصديق نفسه ليس كما يتبادر. التصديق هنا تصديق خاص، كما أن الصيام إمساك خاص. الصيام في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع إمساك خاص. الصلاة في اللغة مطلق الدعاء، وفي الشرع دعاء خاص. الإيمان في اللغة ممكن أن يقال مطلق التصديق، وفي الشرع تصديق خاص. ما هو التصديق الخاص؟ أن تصدق الأعمال القلب، أن تصدق الأعمال واللسان القلب، نطقك بالشهادتين وعملك بالجوارح تصديق للقلب، تصديق لعمل القلب. هذا هو المراد بالتصديق هنا، ليس مطلق التصديق. كل هذا ينبغي أن يعلم أن المراد بالتصديق تصديق خاص. حقق هذه المسألة شيخ الإسلام في كتابه كتاب الإيمان، فليرجع طالب العلم إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى، نقف على وذهب كثير من أصحابنا، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.